بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الحمد لله رب العالمين. أنا سنسخت فد عدد من الجدول المرتبط بالمسألة السابقة. الأخوة اللي ما كانوا حاضرين لا أقل من أن يستفيدون من هذا الجدول. ما أدري كم واحد فعلا أكو حاجة، أظن واحد أكو باليد مو استنساخ. هذا اللي باليد إذا أكو فد نسخة باليد مو بالاستنساخ لا تمضي لأحد. هاي مالت المسألة السابقة، احنا تجاوزنا هاي المسألة، بدأنا بمسألة جديدة وهي مسألة أنه عليكم السلام ورحمة الله، أنه إذا استخرج شخص معدنا في أرض مملوكة لشخص آخر، فهذا المعدن لمن وخمسه على من؟ صاحب الأرض شخص، والمستخرج للمعدن شخص آخر. في هذه المسألة أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه طرح مقامين، بحث في مقامين. المقام الأول في أنه المعدن لمن؟ وحتى بعد ذلك نبحث عن أنه شنو خمسه على من، وهل يستثني المخارج الاستخراج مؤونة الاستخراج أو لا يستثني. في هذا المقام الأول قال بأنه يمكن أن نطرح ثلاث نظريات. النظرية الأولى أنه ملك للإمام، أصلا هذه الأرض ليست الأرض له، ولكن المعدن الموجود في داخل الأرض ليست لا لصاحب الأرض ولا للذي استخرج المعدن، بل المعدن للإمام، تمسكا ببعض الروايات الواردة في بلي الأنفال. هناك موثقة عمار تعدد الأنفال وتذكر منها المعادن، وهذا مبحوث في محله. ولكن يقول أستاذنا الشهيد أن جملة من الأصحاب تمسكوا بهذه الرواية بهذه الموثقة، هم مو صحيحة بالمعنى الأخص ولكنها موثقة. فبناء على هذا الرأي لا يكون هذا ملكا، لا هذا المعدن لا يكون ملكا لا لصاحب الأرض ولا لمن استخرجه. والنظرية الثانية أنه ملك لصاحب الأرض، أنه ملك لصاحب الأرض تمسكا بإطلاق سبب ملكية الأرض. دليل سبب ملكية الأرض لصاحب الأرض، وعدنا سببان لملكية الأرض لا بد وأن نلحظهما، أنهما هل لهما إطلاق للمعدن الذي هو في باطن الأرض أو ليس لهما إطلاق، وهما السببان. أحدهما سبب ملك أن يكون سبب ملك الأرض الإحياء، ودليل ذلك الروايات التي تقول من أحيا أرضا فهي له. والسبب الثاني لملكية الأرض الإسلام، الكافر الذي بيده بعض الأراضي، فإذا تطوع هو بانتحال الإسلام، انتحل الإسلام، رواياتنا تقول بأنه بل أرضه فأرضه له. من خب هذه هذا سببان، كل من السببين هم بنوعين من الأدلة، سبب ملك الأرض بالإحياء، سبب الإحياء هو تارة أخبار من أحيا أرضا فهو له، وتارة أخبار من أحيا أرضا فهو أحق بها، أكو فرق بين فهو له وبين فهو أحق بها. فهو له يستفاد من عنده ملكية، مثلا ملكية الرقبة، رقبة الأرض، بل فهو أحق بها، لا يستفاد من عند ملكية الرقبة وإنما الأحقية. والسبب الثاني سبب الإسلام، أن من أسلم فيترك أرضه له، هم فيه نوعان لسانان من الأدلة. اللسان الأول، اللسان القائل من أسلم ترك أرضه أو تركت أرضه له، واللسان الثاني الروايات التي تقول الإسلام يحقن الدم والمال، الإسلام يحقن الدم والمال. هذان لسانان. أما السبب الأول وهو الإحياء، فسواء تمسكنا بروايات من أرضى من أحيا أرضا فهو له أو من أحيا أرضا فهو أحق بها، إنما وردت في الأرض، والأرض لا تصدق على المعدن الموجود في باطن الأرض. أستاذنا الشهيد يقول بأنه ذاك المعدن لا يصدق عليه الأرض، إذن فهذه الروايات لا تدل على أن الأرض، لا تدل على أن المعدن الموجود في الأرض يكون لصاحب الأرض، إذن فنفقد الدليل على بحسب هذا السبب الأول، لا دليل على أن المعدن ملك لصاحب الأرض. والسبب الثاني الإسلام، يقول بأنه من أسلم ترك أرضه له، هذا هم حال حال الروايات الواردة في السبب الأول، لأن هم أيضا يعبر بالأرض، اللسان الأول من اللسانين هم يعبر بالأرض، من أسلم ترك أرضه له. فمن أسلم ترك أرضه له لا دلالة فيه على أن المعدن الموجود في باطن الأرض أيضا يترك له. وأما اللسان الثاني القائل الإسلام يحقن الدم والمال، المال أول الكلام على أن هذا المعدن ماله أو لي أو بعد مو ماله. نعم إذا كان ماله فيتعامل معه كتعامل المسلمين له، فهذا ما يخالف، ولكنه يحقن دمه وماله، يحقن دمه وماله بقدر المسلمين، ففي المسلمين بعدنا ما أثبتنا، فكيف بهذا الرجل الذي كان كافرا والآن أسلم؟ وعليه فلم يتم لدينا دليل على أن المعدن الذي في باطن الأرض يكون ملكا لصاحب الأرض. بقي الكلام النظرية الثالثة، النظرية الثالثة أن يكون المعدن الذي في باطن الأرض لا هو للإمام ولا هو لصاحب الأرض، فيبقى المعدن تحت إطلاقات من أن المعدن يصير ملك لمن استخرج أو لمن تملكه ولو بالحيازة أو بالاستخراج، وقلنا ومو بي، فرقنا بين الصيغتين، قلنا وأخرج. إذا تم الإخراج والتملك وجب عليه الخمس، فموضوع الخمس الإخراج مع التملك، والتملك يحصل بالحيازة مثلا بإطلاقات أدلة الحيازة. هذه هي النظرية الثالثة. بحسب كل واحد من هذه النظريات الثلاث لابد وأن نستخرج الحكم في المقام الثاني. المقام الأول أكملناه، الآن عدت طبعا باختصار، الآن أعدنا المقام الأول باختصار، والآن ندخل في المقام الثاني. فنقول بأنه بحسب كل واحدة من هذه النظريات الثلاث نستخرج حكم المقام الثاني. في المقام الثاني لابد وأن نبين بأن الخمس على من، وهل عليه الخمس مع استثناء المؤونة، مؤونة الاستخراج، أو بدون استثناء مؤونة الاستخراج. فنقول أنه بناء على النظرية الأولى التي كانت تقول بأن الملك للإمام تمسكا برواية عمار، بل ملك، أن المعدن ملك للإمام، المعدن في باطن الأرض بل ملك للإمام تمسكا بموثقة عمار التي تقول بأن الأنفال متعددة، يعدد الأنفال كذا وكذا وكذا، ومن جملتها يذكر المعدن. فهذه الرواية تدل على أن المعدن من الأنفال والأنفال للإمام. بناء على هذه النظرية الأولى نقول في المقام الثاني بأنه لا يجوز التصرف فيه بحسب القاعدة، لا يجوز التصرف فيه إلا بإذن الإمام. وفي غيبة الإمام تصل النوبة إلى الحاكم الشرعي النائب عن الإمام. أنا ظني أن أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه بحث هذا البحث، بحث الخمس، قديما جدا. السيد الحائري يذكر في ترجمة حياته أستاذنا الشهيد بأنه في البداية ما كان يؤمن بصحة سند التوقيع الشريف، توقيع أن الحوادث الواقعة، أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. هذه الرواية ما كان يؤمن بصحة سندها، وعلى هذا الأساس ما كان ثابت عند نيابة الفقيه عن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإلى أن في مرحلة أخرى ثبت عنده صحة سند هذا الحديث، فآمن بفكرة ولاية الفقيه وبفكرة نيابة الفقيه عن الإمام الحجة. أنا ظني أن بحثه في الخمس كان قديما، كان في أيام التي بعد ما كان ثابت عنده، ولهذا هنا أصلا ما يجيب طاري نيابة الفقيه للإمام الحجة أبدا. يقول إذا لم يمكن استئذان من الإمام المعصوم عليه عجل الله تعالى فرجه الشريف، فإذا ماذا نصنع؟ المفروض أن شنو يقول أحد أمرين، يقول إما نقول بأنه نخرج عن هذه القاعدة، هذه القاعدة الأولية أنه لا يمكن إلا بإذن الإمام، هذه القاعدة الأولية، ولكن نخرج عن هذه القاعدة بأحد وجهين، إما نخرج عن هذه القاعدة بأنه بالسيرة، السيرة مثلا المتشرعية أو السيرة العقلائية أو ما شابه، نخرج عن هذه القاعدة بالسيرة الثابتة في زمن الغيبة، أو نخرج بأخبار التحليل الواردة في الخمس، ولكن إن كان لها إطلاق للأنفال، أو مثلا نعمم ذلك نقول مثلا نطمئن بأنه لا فرق بين الخمس وبين الأنفال، فبأخبار التحليل نخرج عن هذه القاعدة. فهذا الكلام الذي يذكره هنا أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه. ولكن على كل حال نحن نؤمن، وهو بعد ذلك آمن، هو كان يؤمن في أواخر عمره، يعني في لعله الشطر الكبير من أيام مرجعيته ومن أيام فقاهته، كان يؤمن بفكرة ولاية الفقيه، وعلى أساس ولاية الفقيه إن لم يمكن تحصيل إذن الإمام فتصل النوبة إلى نائب الإمام عليه نائب الإمام، الله يرحم الماضين منهم ويحفظ الباقين منهم. وأما النظرية القائلة بأن المعدن الذي يكون في باطن الأرض يكون ملكا للإمام، لا يكون ملكا للإمام بل لصاحب الأرض، ملك لصاحب الأرض في الإحياء تارة، وفي الإسم في سبب الإحياء تارة وفي سبب الإسم. احنا طبعا رفضنا هذه النظرية، قلنا بأنه لا بسبب الإحياء يمكن إثبات أنه يملك صاحب الأرض، يملك حتى المعدن الموجود في أرضه، ولا بسبب الإسلام يمكن إثبات أن هذا سبب حتى لتملك المعدن الذي في باطن الأرض. ولكن من آمن بهذه النظرية، من يؤمن بهذه النظرية، لابد وأن نجد بأنه هل يثبت عنده إطلاق هذا الدليل وهذا السبب، ماذا يستفاد من عند صاحب هذه النظرية، عند صاحب هذه النظرية هل يقول بأن المستفاد من أدلة من أحيا أرضا فهو له، أو من أحيا أرضا فهو أحق بها، أو في سبب الإسلام من أسلم ترك أرضه له، أو الإسلام يحقن الدم والمال. هذه الروايات التي بعضها في سبب الإحياء وبعضها في سبب الإسلام، هذه الأدلة بإطلاقها ماذا يستفاد؟ يستفاد أن المعدن لصاحب الأرض، ولكن المعدن لصاحب الأرض بحيث هو يخمسها أو لا، المعدن بل يكون للمستخرج، فلا بد وأن نسأله هو صاحب هذه النظرية. فالمفروض أنه إذا ثبت عنده بأن المعدن ملك لصاحب الأرض، فالمفروض به أن يقول بأنه يثبت عليه الخمس، وعندئذ يثبت عليه الخمس على صاحب الأرض الخمس، لما قلناه سابقا من أنه التملك مع الخروج أو الإخراج، أخرج ولو على يد غيره، وهو وصاحب الأرض تملكه بناء على هذه النظرية، كفى لوجوب الخمس عليه. وإن لم يكن هو بالإخراج، لأن الإخراج شخص آخر أخرجه، فهنا تم التملك والإخراج، مو التملك بالإخراج، بل التملك والإخراج، كفى ذلك لوجوب الخمس عليه. هذا بالنسبة إلى هذه النظرية الثانية. وأما بالنسبة إلى النظرية الثالثة التي تقول بأنه لا للإمام ولا لصاحب الأرض، بل يبقى لمن يستخرجه، وفي بناء على هذه النظرية هذا الإنسان الذي استخرج المعدن من ملك غيره، من أرض غيره، هو يمكنه أن يتملك المعدن ويخمس. طبعا إذا قلنا بناء على النظرية الثانية اللي صاحب الأرض يتملك ويخمس، ليس المقدار الأجرة، مقدار الخرج الذي خرجه على يخرج على الأرض لا يحسب على هذا صاحب الأرض، لأن صاحب الأرض هو لم يصرف شيئا فلا يستثني، فلا ينطبق عليه أدلة استثناء المؤونة، مؤونة الاستخراج، مؤونة الاستخراج لا يستثني، لأنه هو لم يستخرج، غير استخرج. طبعا ذكرت أنا في اليوم الأول في هذه المسألة بأنه إلا إذا كان هو استأجر الغير، إذا كان هو استأجر الغير فهذا أصلا صار الاستخراج، يصدق الاستخراج على صاحب الدار، على صاحب الأرض. فإذا كلامنا فيما إذا كان صاحب الأرض لم يعطي الأجرة، لم يكلف هذا الغير، وإنما هذا الغير هو من وحده إجا واستخرج المعدن، فعندئذ صاحب الأرض لا يستثني مؤونة الاستخراج. بل لما قلنا سابقا من أن دليل استثناء مؤونة الاستخراج ليس هو روايات، بل استثناء المؤونة، لأن روايات استثناء المؤونة كأنها وردت في مكاسب، في أرباح المكاسب، وأما في العناوين الخاصة فدليل آخر عندنا. أستاذنا شيء تمسك بالقواعد العامة، وهي قاعدة، وهي ما ذكره من أنه أساسا الخمس يكون لما يستفيده الرجل، فبقدر ما يستفيده من المعدن يجب عليه خمسه، فبقدر ما يستفيده، فإذا صارف عليه فبقدر ما صارف عليه ما مستفيد. فبحسب القاعدة آمن بنفس هذه النتيجة المعروفة من أنه يستثنى مؤونة الاستخراج. فهنا يقول بأنه هذا الرجل لم يصرف على استخراجه شيء، ولهذا لا يجب عليه أن يستثني المؤونة، أن يستثني المؤونة. فعندئذ هذا هنا. ولكن في النظرية الثالثة بعكس هذا، نقول في النظرية الثالثة، النظرية الثالثة التي تقول بأنه هذا ليس ملكا لا للإمام ولا لصاحب الدار، بل لمن استخرجه يحق له أن يتملكه بالحيازة بالاستخراج، فعندئذ التملك والاستخراج، فهو استخرجه فيكون مؤونة الاستخراج عالية، وبالتالي يمكنه أن يستثني مؤونة الاستخراج يستثنيه من الخمس، فلا يخمس كله وإنما يخمس بعد استثناء مؤونة الاستخراج. هذا الفرق بين هذين النوعين. هذا تمام الكلام في المقام الثاني، إن كان هناك شيء نستعرضه في الدرس القادم إن شاء الله. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.